الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمود أحمد دوسة من الزعفرانية، يسأل ويقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية، فما هي الحمر الإنسية؟
الحمر الإنسية هي الحمر الموجودة بين الناس ويقال لها الأهلية، التي يركبونها ويستعملونها في بيوتهم وفي نخيلهم ومزارعهم، وكانت فيما مضى يثنى عليها، يعني يجذب بها الماء من الآبار لسقي النخيل وسقي الزروع قبل مجيء المكائن في الجزيرة العربية وفي البلدان الإسلامية. هذه الحمر الأهلية المعروفة التي بين الناس. أما الحمر الوحشية فهي صيد، لها لون آخر غير هذه الحمر، يقال لها الحمر الوحشية، لها صفة خاصة ونقش خاص في جلودها، فهي صيد يؤكل. نعم،
جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تقول السائلة نون عين من المدينة المنورة، تقول: أرجو الإجابة على هذا السؤال وجزاكم الله خيرا. امرأة تسكن مع زوجها في الطابق الأعلى من المسجد، وهي تقوم بالصلاة وراء الإمام وهي في غرفتها فوق المسجد، فهل صلاتها جائزة أم لا؟ مع العلم أنها تقوم بمتابعة الإمام في الصلاة منذ سنتين تقريبا، فهل الصلاة جائزة وصحيحة أم لا؟ وإذا كانت غير جائزة هل تقوم بقضائها؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كانت لا ترى الإمام ولا المأمومين فلا ينبغي لها أن تقتدي بالإمام، فتصلي وحدها، وما مضى لا إعادة عليها فيه، لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى جواز ذلك، فنرجو أن لا يكون عليها إعادة، ولكن في المستقبل ننصحها أن تصلي وحدها لا تتابع الإمام، إلا إذا كانت ترى الإمام أو ترى بعض من خلفه، وإلا فإنها تصلي وحدها، لأن محلها ليس تابع المسجد، المسجد مستقل، سطح المسجد على ما ذكره السائل مستقل، كأن الذي بنى المسجد إنما بنى أراد الطابق الأسفل، الطابق الأسفل، أما الطابق الأعلى فجعله مسكنا ليس من المسجد، ولهذا سكنه هو وأهله. فالحاصل إذا كان سطح المسجد ليس تابع المسجد فإن أهله ينامون فيه ويجامع زوجته ويقضي حاجته، لأن ليس تابع المسجد، إنما بنى المسجد الذي تحت السقف. أما إذا كان المسجد بني للعبادة وسقفه تبع له ناوي تبع المسجد، فهذا لا يسكن فيه فوق للمرأة وأهلها بحيث يجامعها فيه وبحيث تحيض فيه وبحيث تقضي حاجتها ويقضي حاجتها، لأنه من المسجد، بل يصلى فيه ويحفظ ويصان لأنه تابع المسجد. أما إذا كان المسجد إنما هو الأسفل، وأما السطح فالذي عمر المسجد ما نوى السطح تبع المسجد، بل نواه سكنا له أو للتعجيل، فهذا مستقل ولا يكون له المسجد، والساكن فيه لا يصلي تبعه، لا يصلي بإمامة المسجد إلا إذا كان يرى الإمام أو يرى من خالفه بعضهم من المأمومين، فإلا فإن المرأة فيه تصلي وحدها، أو المريض الذي فيه يصلي وحده لا يصلي مع الناس ما دام لا يرى الإمام ولا يرى بعض من خلفه. لكن إذا كان السطح تابع للمسجد فإنه لا يتخذ سكنا بحيث يجامع فيه الرجل امرأته، بحيث يقضي حاجة من بول أو غيره، أو تجلس فيه الحائض، لأنه تابع للمسجد. أما إذا كان ليس تابع المسجد بل المسجد ما هو ما تحته فهو لأهله، مملوك لأهله. نعم،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، إذا كان المسجد من دورين فهل يشترط على من كان في الدور الثاني أن يرى الإمام أو بعض المأمومين؟
هذا الله لا يشترط، يعني تابع المسجد، من خلوه في المسجد. أيوة. تابع المسجد إذا سمع الصوت،
إذا سمع الصوت فهو كافر، وإن لم يرى الإمام أو بعض المأمومين
إذا كان تابع المسجد.
جزاكم الله
صح، تابع له أو خلوة تابعة له.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول بل من إحدى الأخوات المستمعات، تقول أختكم في الله سين ميم صاد من الأردن، لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول هل صلاة الضحى جهرية أم سرية، وهل الجهر في القراءة فقط أم في الركوع والسجود؟
صلاة الضحى سرية، وهكذا الظهر والعصر كلها سرية، ولو جهرت المرأة أو الرجل في صلاة الضحى لم يضر ذلك، لأن الجهر والإخفاء سنة، ليس بمحرم ولا واجب، فالجهر سنة والإخفاء سنة، فلو جهر في النهار أو أسر في الليل فصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، فالسنة أن يسر بالنهار صلاة الضحى في الظهر والعصر، ويسر بالليل في صلاة المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين، إلا الفجر فإنها جهرية، والجمعة جهرية ولو كان نهارية، الجمعة جهرية والعيد جهرية وصلاة الفجر جهرية، صلاة الاستسقاء جهرية ولو كانت في النهار، أما النوافل فهي سرية في النهار، وهكذا صلاة الظهر سرية في النهار، صلاة المغرب سرية، وهكذا العصر سرية، المغرب والعشاء جهرية في الأولى والثالثة، والفجر جهرية كما تقدم، وهكذا صلاة الجمعة جهرية، صلاة العيد، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف كلها جهرية، لأن الرسول جهر عليه الصلاة والسلام، لكن لو أسر الإنسان في الجهرية صلاته صحيحة سواء عامد أو ناسي، لكن خلاف السنة لا يتعمد، ليس له يتعمد السر في الجهرية وليس له يتعمد الجهر في السرية، لأن خلاف السنة، لكن لو جهر متعمدا لم تبطل صلاته، أو أسر في الجهرية لم تبطل صلاته، لكن خالف السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا. تقول في سؤال لها مطول بعض الشيء، كثير من الناس يشترون كتابا صغيرا اسمه الحسن الحصين، وتوجد في هذا الكتاب آيات قرآنية وأدعية، ومكتوب في أوله أنه من قرأ هذا الحسن إذا كان مدانا انقضى دينه، وإذا كان مسجونا خرج من سجنه، وإذا كان مريضا شفي من مرضه، وأنه دواء لكل داء، وأنه نافع للطفل إذا مرض، فعلى والدته أن تعلقه على صدره، وأنه نافع للفتيات البكر التي لم يتزوجن، فإنها تضعه في قطعة حرير خضراء وتعلقه على رأسها حتى تتزوج مبكرا، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
كل هذا غير صحيح، بل منكر، والتمائم نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها، فلا تعلق على المرأة ولا على الرجل ولا على الطفل، لا هذا الحسن الحصين ولا غيره، ولا آية ولا حديث ولا دعاء، لا يعلق، الصواب أنه ينهى عن التعليق، ولكن يفعل المسلم ما شرع الله من التعوذات الشرعية، كأن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صباح ومساء، كررها ثلاثا، فإذا دخل المنزل قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يفتح المنزل في ذلك، وقال له بعض الصحابة في بعض الليالي ما رأيت الليلة من مرض أو أذى من عقب إلا لغتني، قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن تضرك، وقال صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء ثلاث مرات صباحا لم يضره حتى يمسي، وإن قالها مساء لم يضره حتى يصبح، هذه الأذكار الشرعية والتعوذات الشرعية مستحبة وفيها خير عظيم، وهكذا آية الكرسي إذا قرأها عند النوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم، إذا قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيء حتى يصبح، هكذا جعل حذر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الآية العظيمة، وهي أعظم آية في القرآن آية الكرسي، من قرأها عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فنوصي بقراءتها عند النوم وبعد كل صلاة كما جاء في الحديث أيضا، كذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة مستحبة، ويستحب تكرارها ثلاثا بعد المغرب والفجر هذه السورة الثلاث، وعند النوم كذلك، هذه نصب بها للأشياء، أما تعليق آيات أو أحاديث أو دعوات أو حديث حصل حصين، هذا كله لا يحصل له، بل هو من البدع ومن الكبائر المنكرة. وهكذا من قرأ، ومن قرأ ما يضره شيء، من قرأ كل هذا لا دليل عليه، بل هو من خرافات بعض ما ينتسب إلى العلم.
حسبي الله جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أنا فتاة أبلغ من العمر 16 وأريد أن أرتدي النقاب، ولكن أهلي لا يوافقون ويقولون لي إني ما زلت. تقول: أنا فتاة أبلغ من العمر 16 وأريد أن أرتدي النقاب، ولكن أهلي لا يوافقون ويقولون لي إني ما زلت صغيرة على ذلك، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليك ارتداء النقاب والتحجب عن الرجال الأجانب، ولو أبى يلغي ذلك ليس لهم طاعة في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، والمعروف ما شرعه الله جل وعلا وأباحه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فالواجب عليك التستر والحجاب عن الأجنبيك كأخي الزوج أو عمه وكالجيران ليسوا بمحارم وغيرهم. كل رجل ليس محرما لك عليه التحجب عنه ولو أباه في ذلك. لا، ليس لك أن تطيعه في ذلك. والواجب عليهم أن يساعدوك على الخير والحجاب، هذا هو الواجب عليهم، لأن الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب التواصي بالحق والتواصي بالحجاب من التواصي بالحق. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. والأمر بالحجاب أمر بالمعروف، والنهي عن الحجاب أمر بالمنكر. فنوصيه بالتستر والحجاب ومخالفة أهلك في ذلك، حتى ولو كنت أقل 16، هي حاضت المرأة ولو بنت 10 أو 9، صارت امرأة تحتجب، ولو أنها بنت 9 أو 10 أو 11 أو أشبه ذلك. أما بنت 16 هي امرأة كبيرة قد بلغت السن، وقد يكون جاءها الحيض قبل ذلك. فالحاصل أن بنت 16 امرأة كبيرة، عليها أن تحتجب، وعليها أن تغض بصرها، وعليها أن تبتعد عن أسباب الفتنة. نسأل الله لنا ولك ولأهلك التوفيق والهداية.
اللهم آمين. سماحة الشيخ، تتيح لنا هذه المستمعة بعض الأسئلة لو تكرمتم جزاكم الله خيرا؟ بعض الأسر عندما ينشأ بينها شاب ملتزم داعية إلى الله ويلتزم بالسنة النبوية، تجد كثيرا من الأسر تتذمر من هذا وتحاول أن تعيده على سيرتهم التي لم تكن مرضية، لعل لسماحتكم توجيه في هذا الباب جزاكم الله خيرا.
هذا لا يجوز، الواجب على الأسرة أن تشجع على الخير. فإذا نشأ فيها شاب والتزم بالحق وحافظ على الصلوات وترك الإسبال وترك حلق لحيته، الواجب مساعدة في هذا، وأن يسر على هذا الخير العظيم ويعان ويرغب في الاستمرار والثبات. وهكذا الجارية إذا نشأت ملتزمة محافظة على الصلاة وعلى الحجاب، تسر على هذا وتشجع من أبيها وأمها وأخواتها، هذا هو الواجب على الجميع، لأن الله سبحانه يقول: وتعاون على البر والتقوى. أما أنه يثبط ويستهزأ به هذا منكر، لا يجوز. وهكذا مع المرأة، لا يجوز تثبيطها ولا الاستهزاء بها إذا تحفظت واحتجبت وابتعدت عن أسباب الشر وحافظت على الصلاة واطمأنت فيها وأدتها في أوقاتها، كل هذا يجب التشجيع عليه والثناء على من فعله وعدم تثبيطه. نسأل الله لجميع الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل من كلمة أيضا للشباب الذين بدأوا هذا الالتزام وبدأوا يمارسون الدعوة إلى الله ويلتزمون بأحكام السنن، هل من كلمة يتفضل بها سماحة
الشيخ؟ نعم، نوصيهم بتقوى الله وأن يشكروا الله على من نبي عليه من الالتزام بطاعة الله ورسوله، ونوصيهم بعدم العجلة في الأمور وعدم التشديد الذي لا يوافق الشرع، بل نوصيهم بالتثبت والتوسط في الأمور وعدم الغلو وعدم الجفاء، لا هذا ولا هذا، الواجب التوسط في الأمور، فلا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، بل يلتزم بالحق بإفاء لحيته، الصلاة في جماعة بالطمأنينة، بعدم الإسبال، بعدم حق اللحية، يستقيم على ذلك ويسأل ربه العون والتوفيق، ولا يعنف على الآخرين بشدة، بل يدعوهم إلى الله بالحكمة والكلام الطيب. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، يا أخي نصف بإعفائها، يا أخي لا تسبت ثيابك، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسبال، نهى عن الخيلاء، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي يرجى من ورائه قبول الحق والتأثر، فإن الشدة قد يحصل بها التنفير والمخاصمة والنزاع، ولكن بكلام الطيب والأسلوب الحسن يحصل خير كثير. يقول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعروف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هكذا أرشدنا مولانا سبحانه وتعالى. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول الله لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول سبحانه في جدال أهل الكتاب اليهود والنصارى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا كان اليهود والنصارى يجادلوا بالتي أحسن فكيف بالمسلم؟ الباب أولى. فوصية للشباب وغير الشباب، لجميع من يأمر معروفا وينكر، لجميع الدعاة إلى الله، وصية للجميع الرفق في الأمور كلها، وجزاء بالتي أحسن، وتحرر الأسلوب الجيد اللين لعل الله يرفع بذلك. كما نوصي بالحذر من العنف والشدة والكلام البذي، فإن هذا ينفر إلى الحق، وربما سبب خصومة ونزاعا ومقاتلة ومضاربة. والمؤمن قصده الخير، والداعي إلى الله قصده الخير، فينبغي سلوك أسباب الخير. الواجب على الداعي إلى الله والعامل والناهي أن يسلك المسالك التي تعين على حصول الخير وتعين إخوانها على قبول الحق. نسأل الله جميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. لعل سماحتكم يتفضل بكلمة للمجتمع ككل.
هذه وصية للجميع، بارك الله، الشباب وغير الشباب، الوصية لجميع الدعاة إلى الله من الرجال والنساء، الوصية لجميع الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الرجال والنساء في كل مكان من أرض الله. الواجب على الجميع تحري الحق وتحري الأسلوب الحسن والصبر في ذلك والرفق، وأن يقول عن علم وعن بصيرة. يجب الحذر من الطول على الله بغير علم، لا من الرجال ولا من النساء. ويجب أن يسلك المسلك الذي يرجى من ورائه حصول المنفعة، حصول الخير، قبول الحق، وذلك بسلوك الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله عز وجل في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الذي يرجى من وراءه الخير العظيم للمجتمع كله، رجاله ونسائه، كما قال مولانا سبحانه في كتابه العظيم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة كلها: ادعوا إلى سبيل ربك، يعني إلى دين ربك، بالحكمة وهي العلم، قال الله قال رسوله، والموعظة الحسنة تطيب الترهيب بالكلام الطيب، قال الله كذا، قال الرسول كذا، وعد الله من فعل كذا الجنة، وعده كذا، توعد الله من فعل كذا النار، يعني يذكر آيات النصوص. وجادلهم بالتي هي أحسن بالأسلوب الحسن بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون شيء لا شأنه ولا ينزع من شيء لا شأنه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يحرم بالرفق يحرم الخير كله. ويقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن إلا الذي ظلموا منهم. والظالم يعامل بما يستحق، إذا ظلم وتعدى وضرب أو سب يعامل بما يستحق، ومن عفا فأجره على الله، لكن ما دام لم يتعدى ولم يظلم تدعوه بالتي هي أحسن بكلام طيب، قال الله كذا، قال الرسول كذا، يا أخي كذا، كن مسلم يا أخي كذا، يا أخي فعل كذا، أوصيك بكذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا، حتى يلين قلبه ويراقبه في الخير، ولا يخاطبه بالعنف والشدة أو يقول يا جاهل أو يا حمار أو يا مغرور أو يا متكبر أو يا كافر. لا، يأتي بالعبارات الطيبة: يا أخي أنا مسلم، أو يا فلان كان حمود كافر يا عبد الله أو يا أبو فلان، مثل ما قال النبي يا أبا الحباب، وهو منافق يراقبه في الخير، يخاطبه بالاسم المناسب باسمه أو بكنيته، يدعوه إلى الله ولا يخاطبه أبدا بالألفاظ المنكرة، لأنها تنفر على الحق. وربما قال له مثل ما قال، إذا قال له يا مغرور قال أنت المغرور، وإذا قال يا جاهل قال أنت الجاهل، وإذا قال يا فاجر قال أنت الفاجر، وإذا قال يا كافر قال أنت الكافر، لأن هذا يسبب المشاكل. ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن تقبل الدعوة ويقبل الحق وتؤدى الفريضة، يؤدى الواجب. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، تفرح الأمم بالنابغين منها، ولا شك أن هؤلاء الشباب يعتبرون قادة النابغين. أطمع بكلمة أخيرة في هذا المقام.
نعم نعم، لا شك أن الأمة تفرح بالنابغين في العلم والفضل والتقوى، حتى في أمور الدنيا النابغ في هندسة أو في أي صنعة تفرح به أهله ومجتمعه، فكيف إذا كان في الدين والدعوة إلى الله والإرشاد إلى الخير والتفوق في العلم النافع، هذا أمر أعظم. فينبغي الفرح بهؤلاء والدعاء لهم بالتوفيق والثبات على الحق، وتشجيعهم على الاستمرار في الخير والمزيد من العلم النافع، وتشجيعهم على الفسق في الأمور وعدم الغلو في الأمور، لأن الإنسان قد يصيبه شدة بسبب غيرته على الإسلام، قد يحصل له شيء من الغلو ولا يشعر بنفسه بسبب ما عنده من الخير ومحبة الخير للأمة، قد يتجاوز الحدود. فلكن ينصح ويوجه إلى الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يعتدل، وينبغي الفرح به والسرور بوجود النابغين في العلم والدعوة وغيرها لله، لكن يسعى معه في توجيههم من الخير وتثبيتهم على الحق وحثهم على توسط الأمور وعدم العجلة وعدم الغلو وعدم استعمال الألفاظ المنفرة عن الحق، كل هذا مما يجب فيه التواصي والتعاون.
جزاكم الله خيرا. لأختنا من الأردن سؤال، تقول فيه: إن كثيرا من المؤذنين بعد قولهم لا إله إلا الله في نهاية الأذان يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا بدعة؟
إذا فرغ المؤذن من الأذان ينتهي، إذا قال لا إله إلا الله يغفل المكرهون لا يزيد شيء، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عالي يسمعه من حوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بعشرة، ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون عنه، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالصلاة على من الأذان، من الفاصل الأذان، الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله، والمجيب يقول لا إله إلا الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من رفع صوته زيادة على العادة صوت عالي. والمؤذن كذلك إذا فرغ يأتي بصوت عالي ليس بصوت الأذان، بل بعدما يسكت يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عالي، وإن كان في غير مكروه لا يرفع صوته مع لا إله إلا الله، لئلا يظن أن هذا من الأذان. الأذان انتهى عند قول لا إله إلا الله، فالمجيب يقول لا إله إلا الله، والأفضل لا يتمها وحده لا شيء له منك والحمد، لا يقول لا إله مثل ما قال المؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا قال لا إله إلا الله يتبعها بقوله: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا يوعد. هكذا رواه البخاري الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. زاد البيهقي رحمه الله في ثالث جيد: إنك لا تخلف الميعاد. فالمقصود أن هذا هو المشروع بعد الأذان للمؤذن والناس جميعا، يقولون بعد الأذان إذا كملوا لا إله إلا الله يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة، صوت عالي، اللهم رب هذه الدعوة التامة، دعوة الأذان والصلاة القائمة يعني التي ستقوم قريبا، آتي محمدا يعني نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما الذي يؤته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة ثبت من رواية البيهقي رحمه الله،
جزاكم
الله. وبعضهم يزيد الدرجة الرفيعة، هذه ما لها من في الحج، الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، هي نفس الوسيلة، هذه الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، لكن من في العليل الدرجة الرفيعة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة والفضيلة هي الدرجة، يقول النبي إنها مجلة في الجنة، لا تنبغي للعبد بعد الفرد ولا يكون له، فهي الدرجة الرفيعة هي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا ليؤده، إنك لا تخلف الميعاد. هذا يقال بعد الأذان وبعد الإقامة.
جزاكم الله خيرا، وبدون صوت مرتفع.
لا عادي، صوت عادي.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.